أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 34، والذي هو بعنوان عقيدتنا في الدعاء. وقبل أن نبدأ في درسنا الفعلي لهذه الليلة، وهو المبحث 36 الذي هو بعنوان عقيدتنا في زيارة القبور، سأقوم بتقديم مقدمة عامة قبل أن نبدأ في درسنا الفعلي لهذه الليلة، وهو عقيدتنا في زيارة القبور. سأقوم بتقديم مقدمة عامة تشمل المبحث 34، وكذلك المبحث 35، وسأبين في هذه المقدمة العامة فكرة مختصرة عن ما تحتويه أو عن ما يحتويه هذان المبحثان، ثم ننتقل مباشرة إلى المبحث 36 عقيدتنا في زيارة القبور. ولن نقرأ ما ذكره المصنف في هذين المبحثين، المبحث 34 والمبحث 35، وإنما ذلك أرجوه منكم، فأرجو أن تقرأوا ما سنترك قراءته لأنه لا يحتاج إلى بيان، فما يريده المصنف واضح بمجرد قراءته. فالآن سوف أقدم مقدمة عامة تشمل هذين المبحثين، المبحث 34 والمبحث 35، وبعد الانتهاء من هذه المقدمة سننتقل مباشرة إلى المبحث 36. واضح إن شاء الله؟ والمقدمة التي أريد ذكرها هي أننا قلنا في الدرس السابق بأن الدعاء هو أحد الطرق والأساليب التي كان أئمة أهل البيت عليهم السلام ينشرون من خلالها الأحكام الشرعية الصحيحة والعقائد الحقة وأنظمة الحياة السلوكية. وأكثر من استعمل هذا الأسلوب، أسلوب نشر المعارف عن طريق الدعاء، أكثر من عرف به من الأئمة الكرام هو سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، صاحب الصحيفة السجادية المعروفة والغنية بالأدعية المختلفة. وكل الأدعية الموجودة في هذه الصحيفة السجادية، كل الأدعية الموجودة في هذه الصحيفة، وكذلك كل أدعية الأئمة المروية عنهم، لو قمنا بتحليلها وتأملنا فيها نجدها مملوءة بالأحكام والعقائد والسلوك، مملوءة بالأحكام والعقائد والسلوك. وهذه الأمور، هذه المعارف في ظرف من الظروف وفي زمن من الأزمنة، هذه المعارف لم ينشرها أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم مباشرة. هذه المعارف في ظرف من الظروف لم ينشرها أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم مباشرة، بل من خلال الأدعية، من خلال الأدعية، لأن في ذلك فائدة عظيمة في هذا الأسلوب، أسلوب نشر المعارف بالأدعية في تلك الأزمنة كان فيه فائدة عظيمة. وهي هذه الفائدة العظيمة هي إيصال هذه المعارف لأتباعهم من دون إلفات نظر السلطات، إيصال المعارف لأتباعهم من دون إلفات نظر السلطات إليهم، لأن السلطات الظالمة في تلك الأزمنة التي عاش فيها أهل البيت عليهم السلام كانت تأخذ على التهمة، كانت تأخذ على التهمة، فإذا اتهم شخص بأنه شيعي أخذوه وآذوه، إذا اتهم شخص بأنه تابع لأهل البيت عليهم السلام يأخذوه ويؤذوه. وفي بعض الروايات، في بعض الروايات وصل التنكيل بأهل البيت عليهم السلام والظلم لهم وإيذاءهم إلى أن الإمام عليه السلام كان ينهى أصحابه أن يسلموا عليه إذا رأوه في الطرقات، يقول لأصحابه لا تسلموا علي إذا رأيتموني في إحدى الطرقات. إلى هذه الدرجة وصل الحال بأهل البيت عليهم السلام في تلك الظروف القاسية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، فالأئمة عليهم السلام كانوا في بعض الظروف القاسية يستعملون هذا الطريق، وهو الدعاء لنقل المعارف لشيعتهم. هذه هي المقدمة العامة التي أحببت أن أذكرها، وهي تشمل المبحث 34 والمبحث 35، وكما قلت لن نقرأ عبارة المصنف وإنما سأترك ذلك إليكم. الآن سننتقل إلى بيان المبحث 36، وهو درسنا الفعلي لهذه الليلة. وهذا المبحث كما قلنا عنونه المصنف بهذا العنوان: عقيدتنا في زيارة القبور. وفي هذا المبحث سنتكلم عن أمرين، في هذا المبحث 36 سنتكلم عن أمرين مهمين ذكرهما المصنف. الأمر الأول هو مسألة البناء على قبور الأولياء. الأمر الأول هو مسألة البناء على قبور الأولياء. والأمر الثاني هو مسألة زيارة القبور، مسألة زيارة القبور. وفي البداية سنتحدث عن الأمر الأول. وكما تعلمون أن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية تميزوا عن بقية المذاهب الأخرى بالاهتمام ببناء قبور أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإثنى عشرية تميزوا عن بقية المذاهب الأخرى بالاهتمام ببناء قبور أئمتهم عليهم السلام وتشييدها وإقامة العمارة الضخمة عليها، تشييدها وإقامة العمارة الضخمة عليها. هذا الفعل تميز به أصحاب هذا المذهب وهذه الفرقة. والسؤال المهم، السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا، أن هذا الفعل وهو البناء على قبور الأولياء، هذا الفعل الذي يقوم به الاثنى عشرية، ما هو مستنده والدليل عليه؟ ما هو مستنده والدليل عليه؟ هل هذا العمل بدعة؟ هل هذا العمل بدعة كما يصور ذلك المخالفون؟ أم أن هذا الفعل فعل شرعي وله دليل قوي؟ أم أن هذا الفعل فعل شرعي وله دليل قوي استند عليه الشيعة في تجويز هذا العمل لأنفسهم؟ أيهما الصحيح؟ ما يصوره المخالفون من أن هذا العمل بدعة، أم ما يصوره الموالون من أن هذا العمل جائز شرعا ومستند ذلك هو الأدلة الشرعية التي بين أيدينا؟ نعم، ونحن بدورنا نجيب عن هذا السؤال قائلين، نجيب عن هذا السؤال قائلين أن لدى الشيعة الكثير والكثير من الأدلة التي تمكنها من القول وبضرس قاطع بأن البناء على قبور الأولياء هو فعل شرعي، وقد جعله الله تعالى أمرا جائزا، بل ومن الأمور الحسنة في دينه الإسلامي. أعيد، إن لدى الشيعة الكثير والكثير من الأدلة التي تمكنها من القول وبضرس قاطع بأن البناء على قبور الأولياء هو فعل شرعي، وقد جعله الله سبحانه وتعالى أمرا جائزا، بل ومن الأمور الحسنة في دينه الإسلامي. والأدلة التي نستند عليها كما قلنا كثيرة جدا، ولكن بما أن المصنف ذكر هذه المسألة وهي مسألة البناء على قبور الأولياء من دون أن يستدل عليها، وإنما ذكرها هكذا مجردة دعوى بلا دليل، دعوى بدون دليل، هكذا ذكر المصنف هذه المسألة في كتابه، ذكرها دعوى بلا دليل. بما أن المصنف فعل ذلك، فنحن لن نذكر كل الأدلة ولن نتعمق فيها، لن نذكر كل الأدلة ولن نتعمق فيها، وإنما سنذكر قطرة من بحر الأدلة، سنذكر قطرة دليل من بحر الأدلة، وسنستدل على جواز هذا الفعل ومشروعيته بقوله تعالى في سورة الكهف الآية 21، الآية 21، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. وفي هذه الآية الكريمة، في هذه الآية الكريمة يبين لنا الله عز وجل القرار الذي اتخذه المؤمنون بعد أن وجدوا الفتية أصحاب الكهف ميتون في كهفهم. أعيد، في هذه الآية الكريمة يبين لنا الله عز وجل القرار الذي اتخذه المؤمنون بعد أن وجدوا الفتية أصحاب الكهف ميتون في كهفهم، حيث أنهم قرروا أن يقوموا ببناء مسجد على ذلك الكهف، قرروا أن يقوموا ببناء مسجد على ذلك الكهف يعبدون الله تعالى فيه ويدعونه ويسجدون له وحده لا شريك له. والذي يتتبع الآيات القرآنية الكريمة ويقرأها بدقة وتمعن يجد أن هناك أسلوبا بلاغيا جميل، اتخذه الله سبحانه وتعالى واستعمله في هذا القرآن الكريم الذي يدقق في الآيات الكريمة ويتمعن فيها. يجد أن الله سبحانه وتعالى استعمل أسلوبا بلاغيا جميلا في هذا القرآن الكريم، وهو هذا الأسلوب البلاغي الجميل، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يسرد ويبين قوله أو فعل قوم معينين، الله سبحانه وتعالى عندما يبين أو يسرد قوله أو فعل قوم معينين، فإذا كان هذا القول أو الفعل قبيحا وغير مقبول فإنه يذكر بعده مباشرة عبارات من الذم والزجر والنهي. واضح؟ الله سبحانه وتعالى عندما يبين في كتابه العزيز قوله أو فعل قوم معينين، إذا كان هذا القول أو الفعل قبيح وغير مقبول فإن الله سبحانه وتعالى يذكر بعده مباشرة عبارات من الذم والزجر والنهي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا قوله تعالى في سورة المائدة الآية الرابعة والستون قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى آخر الآية الكريمة. هل لاحظتم كيف ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العبارات الحادة والذامة لقولهم القبيح هذا؟ ولكن في المقابل يحصل العكس تماما، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يسرد ويبين قوله أو فعل قوم معينين ويكون هذا القول أو الفعل حسنا ومقبولا عنده، فإنه إما أن يذكر بعده عبارات من المدح والثناء والرضا، وإما أن يذكر بعده عبارات من المدح والثناء والرضا، وإما أن يسكت ولا يعقب ولا يذكر بعده شيئا، لا مدحا ولا ذما، لا مدحا ولا ذما. وهذا ما ينطبق تماما على ما نحن فيه، وهذا ما ينطبق تماما على ما نحن فيه. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر أن هؤلاء المؤمنون سيتخذون على الفتية مسجدا، لم يعقب ذلك ولم يذكر بعده شيئا، لا مدحا ولا ذما، لا مدحا ولا ذما. وهذا إقرار منه تعالى على جواز ذلك وعلى حسنه، وهذا إقرار منه تعالى على جواز ذلك وحسنه. وإلا لو كان هذا الفعل قبيح وغير مقبول كما يدعي المخالفون لعقبه الله سبحانه وتعالى بعبارات الذم والزجر والنهي، ولم يحصل ذلك كله، لم يحصل ذلك كله. فإذن نفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقر هذا الفعل، ومعنى إقرار الله سبحانه وتعالى لفعل هو أن هذا الفعل جائز وحسن، وإلا لو كان قبيحا لنهى عنه. واضح إن شاء الله. وبما أنه جاز البناء على قبور هؤلاء الفتية وهم أقل شأنا ومنزلة ومقاما من النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن باب أولى يجوز البناء على قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو استدلالنا على جواز البناء على قبور الأولياء. وطبعا كما قلنا هذا غيظ من فيض الأدلة الكثيرة التي عندنا على جواز هذا الفعل ومشروعيته. الآن سننتقل إلى الحديث عن الأمر الثاني، وهو مسألة حكم زيارة القبور. والسؤال الذي طرح نفسه من قبل يطرح نفسه هنا أيضا، في هذه المسألة، وهو هذا السؤال: أن هذا الفعل وهو زيارة القبور، هل هو بدعة وشرك وضلال كما يدعي المخالفون، أم أنه فعل شرعي يستند إلى مجموعة من الأدلة التي لو وضعت أمام الرياح العاتية لصمدت؟ هذا الفعل هل كما ندعي أنه يستند على أدلة شرعية قوية، أم أنه بدعة وشرك وضلال كما يقول المخالفون؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر من الأدلة على جواز زيارة القبور دليلا نقليا روائيا وحيدا المصنف ذكر من الأدلة على جواز زيارة القبور في هذا الكتاب دليلا نقليا روائيا واحدا فقط، ولكن هذا الدليل باعتقادي الشخصي دليل غير شاف ولا واف. هذا الدليل الذي ذكره المصنف باعتقادي الشخصي أنه دليل غير واف ولا شاف في إثبات المدعى. لماذا أقول هكذا؟ أقول باعتبار أن المخالف لو اطلع على هذا الدليل الذي هو بصدد إثبات هذه الدعوة فإنه من سابع المستحيلات أن يقتنع ويسلم ويؤمن. المخالف إذا اطلع على هذا الدليل الذي ساقه المصنف فإنه من سابع المستحيلات أن يؤمن به ويسلم له ويقتنع به. نعم الدليل الذي ساقه المصنف لا نختلف أن الموالي إذا اطلع عليه يسلم به ويقتنع به، وإلا لما كان مواليا. ولكن أنا أتحدث عن المخالف كيف يقتنع بهذا الدليل. سنقرأ نحن دليل المصنف رحمه الله تعالى، ولكن لن نكتفي بذلك، لأن هذه المسائل التي تناولها المصنف في هذا الكتاب، وخاصة هذه المسألة، مسألة زيارة القبور، من المسائل الحساسة التي تخاطب عقيدتنا بصورة مباشرة، فلذلك يجب علينا أن نذكرها ونذكر لها دليلاً شافياً كافياً نرد به من خالفنا. فبعد قراءة ما ذكره المصنف سأستدل على جواز زيارة القبور على الأقل بدليلين يرضخ لهما المخالف ويؤمن بهما إن شاء الله تعالى. وأعتقد أنه لم يتبقى من الوقت ما يسع لذلك، فإذا نترك تطبيق العبارة وذكر الدليلين إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء جميعا، ومع السلامة.